إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع النصف الثاني من سورة التغابن نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والمصيبة هي ما يصيب الإنسان مما يكره في نفسه أو بدنه أو ولده أو ماله أو أهله ونحو ذلك. ففقد الأولاد مصيبة، وفقد المال مصيبة، وابتلاء الإنسان في بدنه مصيبة، وفقد الإنسان عضوا من أعضاء بدنه مصيبة، والموت نفسه مصيبة. فالله تبارك وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بالإذن القدري الكوني. فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الدنيا هي دار الابتلاء والاختبار والامتحان. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذه مصائب يصاب بها الناس في هذه الحياة الدنيا، ليبلوهم الله تبارك وتعالى من يصبر ومن يجزع ويفزع ويتسخط ويعترض. فكل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما في الحديث المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. وللإيمان بالقضاء والقدر فوائد وثمرات، منها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، حيث قال: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي ومن يؤمن بأن ما أصابه في نفسه أو ماله أو ولده أو أهله أو غير ذلك كان بقضاء الله تعالى وقدره، وكان لابد أن يكون، لأن الله تبارك وتعالى كتبه. من يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. من يؤمن بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعه بشيء لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. من يؤمن بالقضاء والقدر يهدي الله تبارك وتعالى قلبه، فيذهب عنه حر المصيبة وتكون عليه بردا وسلاما. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لأعدائه الذين يتربصون به الدوائر ويشمتون به لما يصيبه من سوء، قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما قال عز وجل في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فمن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تخفيف المصيبة عليه وتهوينها حتى لا يجد حرها، وإنما تكون عليه بردا وسلاما، فيصبر ويحتسب طمعا في الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما أن في هذه الجملة من الآية إشارة إلى أن الإيمان سبب الهداية، إلى أن الإيمان سبب الهداية، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى سبب الهداية لتوفيق الله تبارك وتعالى. والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فما أصابك في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك أو أحبابك أو غير ذلك، كل الله تبارك وتعالى به عليم. فإن صبرت واحتسبت وفوضت أمرك إلى الله عز وجل كتب الله لك الأجر والثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. والله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومقتضى علم الله سبحانه وتعالى بأعمال عباده أن يجزيهم بها خيرها وشرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك أتبع الله تبارك وتعالى هذه الآية بالأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من التولي والإعراض عن الله ورسوله، فقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكثر قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبين سبحانه وتعالى جزاء من أطاع وجزاء من خالف وعصى، فقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالواجب على المسلم أن يوطن نفسه على الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومدح الذين استجابوا لربهم وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم حذر سبحانه وتعالى من المعصية والمخالفة، فقال: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني إن أعرضتم عن ما دعاكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتموه وعصيتم أمره فليس عليه من أوزاركم شيء، فإنما حمل إليكم رسالة من ربكم وقد بلغها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه. الله لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل من ما عبد ومن عبد من دون الله عبد بالباطل، لأنه لا يستحق العبادة. الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لأنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وغيره لم يخلق ولا يهدي، وغيره لا يخلق ولا يهدي. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ ولذلك قال سبحانه: الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال عز وجل لنبينا صلى الله وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى، الاعتماد عليه سبحانه وتعالى وحده من الإيمان، كما قال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يرجون إلا الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يعتمدون إلا على الله، ولا يقصدون أحدا سواه. فوضوا أمرهم إليه سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي تقديم الجار والمجرور إفادة للحصر والقصر، أي لا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، لا تتوكل إلا على الله، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني لا تتوكلوا على غيره، كما قال عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فالوكيل هو الله سبحانه وتعالى، هو على كل شيء وكيل. فتوكل على الله واعتمد عليه وفوض أمرك إليه سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وفضائل التوكل على الله سبحانه وتعالى كثيرة. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال: أليس الله بكاف عبده؟ والجواب: بلى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الأخذ بالأسباب مع التوكل عليه سبحانه. فالله عز وجل قد قال في الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فتكفل سبحانه وتعالى عباده برزقهم وضمنه لهم، ومع ذلك قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. وأخبر سبحانه وتعالى أن النصر من عنده، وأن المنصور من نصره، فقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومع ذلك أمر بأخذ أسباب النصر المندرجة تحت القدرة والاستطاعة، فقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وسيد المتوكلين هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب في كل شيء أراده. إذا أراد الجهاد أعد له عدته، أثناء الهجرة أعد لها عدتها. بالنسبة للرزق كان يدخر لأهله قوت سنتهم وهكذا. ولما جاءه رجل فقال يا رسول الله أطلقها وأتوكل، جاء بالناقة، قال أترك الناقة بلا قيد وأتوكل على الله يحفظها، قال لا، اعقلها وتوكل، اربط ناقتك قيدها وتوكل على الله أن يحفظها. فعلينا أن نعي ذلك ونفهمه جيدا، نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، ولكن لا نلتفت إلى الأسباب ولا نعتمد عليها، بل يكون اعتمادنا كله على الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العدو هو الذي يحرص على ضرر عدوه وإلحاق الأذى به ومنع الخير عنه. فالعدو ليست عداوته لشخصه، ولكن عداوته لفعله. يعادى العدو لفعله لا لشخصه. الله تبارك وتعالى قال عن الشيطان لعنه الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يدعو الناس إلى الكفر بالله وإلى معصية الله ليكون مآلهم إلى جهنم وبئس المصير. فهو عدو، هو عدو، عدو لفعله، يريد أن يوقع الناس في نار جهنم. فقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، متى يكون الزوج رجلا كان امرأة عدوا لزوجه، ومتى يكون الولد عدوا لأبيه وأمه؟ إذا كان فعلهم يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. يريد الرجل أن يخرج للصلاة فتمنعه امرأته أن يخرج للصلاة، يريد أن يتصدق فتمنعه، تقول بيقولوا اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع زي ما بيقولوا، وربنا حقيقة موسع عليهم وأعطاهم من جميع أصناف المال، لكن البخل غالب عليها. يريد أن يخرج لطلب العلم، لا تخرج. يريد أن يخرج للجهاد، لا تخرج. فحينئذ تكون الزوجة عدوا لزوجها، وكذلك الأولاد، وكذلك الأولاد. والرجل قد يكون عدوا لامرأته. أحيانا بعض الرجال كما تشتكي النساء يمنعها من الصلاة، يمنعها من الجلباب الشرعي الذي أمرها الله تبارك وتعالى به، فهو عدو لها من هذه الحيثية. فقول تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بيانه حين ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، حين ينهون عن طاعة الله ويأمرون بمعصيته فهم أعداء، فاحذروهم، فاحذروهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أقوام مسلمين من أهل مكة أرادوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعهم أهلوهم الزوج الأولاد، تعلقوا بهم، لا تتركونا اقعدوا معنا، فمنعوهم من الهجرة. فلما أذن الله لهم في الهجرة بعد ذلك وجدوا أن من سبقوهم بالهجرة قد تفقهوا في دين الله، وأنهم بتأخرهم عن الهجرة بسبب الزوجة والأولاد قد فاتهم خير كثير فهموا بمعاقبتهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يبقى لا تطيعوهم واعفوا واصفحوا، لا تطيعوهم واعفوا واصفحوا، كما قال تعالى في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فندب الله تبارك وتعالى الرجال إلى العفو والصفح عن أزواجهم وأولادهم الذين منعوهم من الخير، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي هذا إرشاد للأزواج إلى أن يكون السائد بينهم في المعاملة العفو والصفح والمغفرة، أن يعفو الرجل عن زوجات المرأة، عن أن يعفو الرجل عن زلات المرأة، وأن تعفو المرأة عن زلات زوجها، وهكذا لا يتصيد كل منهما أخطاء صاحبه ويتربص به متى يزل ومتى يضل ليأخذها عليه. لا، ما هكذا تكون العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية تقوم على غض البصر وعلى العفو والصفح والمغفرة، وبذلك تستقر البيوت وتسلم من الانهيار وتدوم المحبة والمودة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، كما قال عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأرشدنا الله تعالى إلى أن عفو بعضنا عن بعض سبب لعفوه عنا، ومغفرة بعضنا لبعض سبب لمغفرة ربنا لنا. فليعفو كل منا عن الآخر، وليصفح وليغفر وليتجاوز وليسامح، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. ومرة ثانية يحذر ربنا سبحانه وتعالى فيقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار. المال في يدك والولد عندك، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، هل تنشغل بهم عن ذكر الله أم تجاهد نفسك على وقاية نفسك وإياهم نار الله الموقدة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومدح الذين لم تشغلهم الأولاد والأزواج عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم لمن أطاعه، لمن أطاعه وحرص على رضاه ولم يطع من دعاه إلى معصية الله من الأزواج والأولاد، ولم ينشغل بالمال عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله عنده أجر عظيم لمن اتقى الله تبارك وتعالى وأطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله، فاتقوا الله، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، لا تتركوا ما أمركم به ولا تفعلوا ما نهاكم عنه. اتقوا الله أن يعاقبكم إن أنتم عصيتم أمره وخالفتموه. اتقوا الله، فاتقوا الله. ولكن الله تعالى خفف عن عباده فقال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقالوا آية التغابن ناسخة لآية آل عمران، بعدما قال اتقوا الله حق تقاته خفف عن عباده وقال فاتقوا الله ما استطعت. والصحيح أنها غير ناسخة لأنه لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين. فالآية الأولى آية آل عمران أمرت اتقوا الله حق تقاته، وذلك منوط بالاستطاعة، وذلك منوط بالاستطاعة. فالصحيح السليم المعافى يصلي الفريضة قائما، وهذا ما يجب عليه. والمريض العاجز عن القيام يصلي قاعدة، فإن لم يستطع على جنب، وهذا ما وجب عليه. فالأول الذي صلى قائما لأنه صحيح معافى سليم اتقى الله حق تقاته، والمريض الذي صلى جالسا اتقى الله حق تقاته لأنه اتقى الله قدر استطاعته. فكل من اتقى الله قدر استطاعته فقد اتقاه حق تقاته. فاتقوا الله ما استطعت. واسمعوا وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا، ولا تقولوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، يكن هذا الإنفاق خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقل لعبادي الذين آمنوا ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فالآيات في الحث على الإنفاق في سبيله كثيرة، وقد جعل الله تبارك وتعالى الإنفاق في سبيله من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وإياكم والبخل، وإياكم الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قالوا الشح هو البخل، وقالوا الشح أعم من البخل، فالشح أن يمسك ولا ينفق، وأن يحرص على جمع المال من الحلال ومن الحرام لا يبالي. وهذا الشح شر ما في الإنسان، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الشح ينافي الإيمان، فقال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد مؤمن أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فعلى الإنسان إذا وجد من نفسه ميلا إلى الإمساك، ميلا إلى البخل، ميلا إلى الشح، أن يجاهد نفسه على الإنفاق، وأن يكلفها النفقة في سبيل الله حتى يعود الجود والكرم طبيعة له وسجية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من وفق للجود والكرم والبذل والسخاء والعطاء في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فقد أفلح وأنجح. روي أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة وهو يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. ووراءه رجل يتبعه في طوافه لم يسمعه يزد على هذه الدعوة، فسأله عن ذلك فقال: وهل تركت من شيء؟ اللهم قني شح نفسي، هل تركت من شيء؟ والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه يرغبهم في الإنفاق، لما علم من طبيعة النفس ذا الإمساك، يرغبهم في الإنفاق ويعدهم أن يكون قرضا له سبحانه وتعالى يرد عليهم أضعاف مضاعف. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى العباد، حتى لا يبخلوا بما آتهم من فضله، حتى يجودوا وينفقوا ويعطوا كما أمرهم. يقول: هذه النفقة وهذه الصدقة التي تتصدقون بها على الفقراء هي قرض. إيه الفرق بين الصدقة والقرض؟ أنت لما بتعطي فقير مسكين جنيه لا تنتظر أن يرده. واحد سألك أو أنت بادرت الفقير بالعطاء، هذه صدقة أن تتصدق بها لا تنتظر أن ترد إليك. أما القرض فإذا سألك إنسان قرضا فأنت تعطيه وأنت تنتظر الرد، وربما حددت له الأجل اللي حيرجع القرض فيه إمتى. فالله تبارك وتعالى ترغيبا لعباده في النفقة في سبيله يقول: إن هذا قرض، يعني أنا حرد عليك، أنا حرد عليك. وفي الحديث الصحيح أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني غني وفي، غني وفي. من يقرضه؟ كل الناس يقرضون الغني الوفي، لأنه غني قادر على السداد، وفي لا ينقض العهد ولا يخلفه، فكل الناس ترغب في قرض هذا. فالله هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى، ومن أوفى بعهده من الله. فلما يقول لك تصدق والله تعالى يخلف، وما أنفقتم من شيء فيخلفه، فكن على يقين أن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بين قدره في قوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبعد ما ربنا يخلف عليك ويرد عليك ما أقرضته له في اللي هي الصدقة التي صدقتها الفقراء، ويغفر لكم يعني صدقتك مردودة والزيادة ربنا كمان إيه يغفر لك. والله شكور يشكر القليل من العمل ويعطي عليه العظيم من الأجر والثواب، وهو سبحانه وتعالى حليم من حلمه أنه لا يعجل عقوبة لمن عصاه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فمن حلم الله سبحانه وتعالى أنه يصبر على عصاه ولا يعجل من العقوبة، فإن تابوا تاب عليهم وإن استغفروه غفر لهم. وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة بالنسبة لكم، ما يغيب عنكم الله عالم به، وما ترون الله عالم الغيب والشهادة بالنسبة لكم. ما فيش حدا بالنسبة له غيب، كله بالنسبة له شهادة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن إحنا في أشياء نعلمها وأشياء لا نعلمها، أشياء نراها وأشياء لا نراها. فما لا نعلمه وما لا نراه هذا بالنسبة لنا غيب، الله تعالى يعلمه، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في انتقامه من أعدائه، وفي شرعه وقدره وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.